أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الإمامة نص وأفضلية. وفي هذا الموضوع ثلاثة محاور: المحور الأول البحث والحوار في موضوع العقائد، المحور الثاني موقعية الإمامة والخلافة، المحور الثالث النص والأفضلية. بالنسبة للمحور الأول، عادة ما يتوارث الناس في المجتمعات البشرية عقائدهم وأديانهم، ففي كل مجتمع بشري يأخذ الجيل اللاحق دينه ومذهبه وعقائده من الجيل السابق، وذلك بحكم عامل التربية والبيئة، لأن الأبناء ينشؤون في أحضان عوائلهم كما يكسبون من عوائلهم اللغة والأعراف والتقاليد، فإنهم أيضا يكسبون من عوائلهم الانتماء الديني العقدي. والبيئة التي يعيشون فيها توجههم بهذا الاتجاه. هذه هي الحالة السائدة، أن الأجيال في المجتمعات البشرية تتوارث معتقداتها وتتوارث أديانها. من هنا تجد أن اتجاه الإنسان الديني والمذهبي غالبا ما يكون محكوما بالمجتمع الذي يولد وينشأ فيه. فإذا ولد من عائلة مسلمة أصبح مسلما، وإذا ولد من عائلة مسيحية أصبح مسيحيا، وكذلك إذا ولد من عائلة يهودية وما شابه. وضمن هذه الأديان الانتماءات المذهبية المتعددة أيضا الأبناء يأخذون مذاهب آبائهم ومعتقدات أوائلهم ومجتمعاتهم. هذه هي الحالة الطبيعية. لكن يفترض في الإنسان باعتباره صاحب عقل وتفكير أن يستقل بالنظر والفكر، وخاصة فيما يرتبط في الأصول والتوجهات الأساسية لمعتقداته، فلا يصح له أن يسلك طريق الاتباع والتقليد في أصول معتقداته دون أن يعمل عقله، دون أن يستخدم عقله. الإنسان عقله يدعوه لكي يفكر وينظر. لماذا أعطي الإنسان عقلا؟ من أجل أن يستخدم هذا العقل. وأول مجال وأهم مجال ينبغي أن يستخدم فيه العقل هو ذلك المجال الذي يرتبط بمبدأ الإنسان ومصيره، برؤيته عن ذاته وعن وجوده وعن حياته، التساؤلات الأساسية التي تواجهه في هذه الحياة هي المجال الأول الذي يجب أن يستخدم في الإجابة عليها عقله. هذا من ناحية. ومن الناحية الشرعية نحن نجد أن القرآن الكريم قد نعى على أبناء تلك المجتمعات أنهم أخذوا أديانهم وعقائدهم تبعا لآبائهم وأسلافهم، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون. القرآن ينعى عليهم هذا الموقف، كيف تتبعون آباءكم وأسلافكم دون أن تفكروا، دون أن تعملوا عقولكم؟ واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ما دام آباؤنا يفعلون هكذا فنحن نسير على طريقهم. من هنا قال أكثر علماء الإسلام أنه لا مجال للتقليد في أصول العقيدة. نحن نقلد في المسائل الفقهية الفرعية العملية، الإنسان يقلد يختار مرجعا تتوفر فيه شرائط التقليد فيقلده، لكن في ماذا يقلده؟ يقلده في المسائل الفرعية العملية. أما في مجال العقيدة أصول العقائد هذا لا تقليد فيها، هذا المجال لا تقليد فيه، وإنما على الإنسان هو أن يجتهد وأن يستخدم عقله وفكره. وناقشوا هل يكتفى بالتقليد والاتباع إذا أوجد في نفس الإنسان اليقين والاقتناع والاطمئنان؟ بعضهم قال نعم في مثل هذه الحالة، وخاصة بالنسبة للإنسان العاجز عن النظر لكتله لتهاونه قد يكفيه التقليد والاتباع هنا. ولو كان التقليد والاتباع كافيا في موضوع العقائد إذن لكان أولئك معذورين الذين يقلدون آباءهم في أديانهم ومذاهبهم المختلفة. لو كان التقليد صحيحا مصححا لكانوا أولئك أيضا في الطريق والاتجاه الصحيح، ولكن نحن نعلم أنهم ليسوا في الاتجاه والطريق الصحيح حسب اعتقادنا. إذن الطريق إلى العقيدة ليس التقليد والاتباع، وإنما البحث والنظر والتفكير، هذا هو المطلوب، وهذا ما يدعو إليه الدين. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. القدر المتيقن من هذا العلم الذي يكون طلبه فريضة هو العلم بالأصول العقائدية، على الإنسان أن يطلب العلم بها عن طريق التفكير والاجتهاد والاستدلال والبحث، فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني مسألة عينية وليست كفائية ولا يكفي فيها التقليد. والروايات والنصوص عندنا كثيرة التي تأمر بالتفقه في الدين. التفقه في الدين ليس معرفة المسائل الفقهية، التفقه بمعنى الفقه يعني الفهم والفطنة والإدراك. أحاديث كثيرة واردة عندنا في هذا السياق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قليل الفقه خير من كثير العبادات. وفي حديث آخر: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من الفقه في الدين. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل له في كل جمعة يوما يتفقه فيه في دينه. كل جمعة يعني كل أسبوع. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أف لإنسان مسلم ما يخلي عنده يوم في الأسبوع يتفرغ فيه للتفقه في دينه. أما الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه فهو يقول فيما روي عنه: ليس السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. يعني يا ليت أحد بالقوة يدفعهم للتفقه في الدين. وفي حديث آخر يبين أهمية التفقه في الدين، وخاصة بالنسبة لجيل الشباب الذين يواجهون التحديات. عنه عليه السلام أنه قال: لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته بالسياط، حتى يدلل على أهمية التفقه في الدين. إذن لا ينبغي للإنسان أن يسترسل وأن يرضى لنفسه بأن يكون اعتناقه لهذا الدين أو لهذا المذهب على أساس الاتباع لعائلته، أو على أساس التكيف والمواءمة مع مجتمعه، وإنما عليه أن يسعى هو للتفهم، وذلك من أجل هدفين أساسيين. الهدف الأول أن التدين والاعتقاد الذي يكون على أساس الوعي والفهم يصبح راسخا، لا تؤثر فيه التيارات ولا تؤثر فيه الاهتزازات المختلفة. بينما إذا كانت عقيدة الإنسان في دينه أو مذهبه ناشئة عن الاتباع وعن التقليد، وليس لديه وعي وليس لديه فهم كافي، لذلك أي كلام يسمعه أي سيار يعطف به قد يتأثر، قد تهتز أفكاره، قد تهتز قناعاته، لأنها لم تكن على أساس سليم. من ناحية أخرى، إذا كانت عقيدة الإنسان قائمة على أساس الوعي والفهم يكون أقدر على صحها للآخرين، على عرضها للآخرين، على التبشير بها أمام الآخرين، لأنه يعي هذه العقيدة ويفهم أدلتها ويفهم أسباب اعتقاده بهذه العقيدة أو تلك. من هنا تأتي أهمية البحث في أمور العقيدة لكل إنسان. والآن لا عذر لمسلم، لا عذر لإنسان أن لا يهتم بالتفقه في أمور عقائده. وسائل المعرفة أصبحت متوفرة. سابقا مستوى التعليم، يعني المتعلمون في الناس كانوا قليلا. الآن الحمد لله الأكثرية يقرؤون ويكتبون، ووسائل المعرفة أصبحت متوفرة. جهاز صغير تمتلكه هذا الحاسب الآلي يفتح أمامك آفاق العلم والمعرفة. ليس عندك عذر الآن، كتاب ممنوع، كتب ما موجودة، آلاف الكتب موجودة عندك تستطيع أن تجدها على سيدي واحد، على قطعة بسيطة بحجم الكف. وهكذا وسائل المعرفة أصبحت موجودة. دروس، أرقى الدروس العلمية الآن عندنا في الحوزات العلمية بحث خارج، أرقى الدروس العلمية الآن أصبحت على الإنترنت، وبإمكان أي إنسان أن يتابع العديد من بحوث الخارج في الفقه والأصول عبر الإنترنت. فكل شيء وسائل المعرفة أصبحت متوفرة أمام الإنسان، لكن الإنسان يحتاج إلى اندفاع ويحتاج إلى توجه حتى يتفهم ويتفقه ويتعرف على معالم دينه وعقيدته. هذا بالنسبة للبحث. وأما بالنسبة للحوار، الحوار أمر مطلوب مع تعدد وجهات النظر، مع تعدد الأديان، مع تعدد المذاهب، مع تعدد المدارس. وجود الحوار أمر مطلوب، لأن الحوار أقل فائدة له أن تعرف كل طرف بحقيقة الطرف الآخر. هذا إذا لم نقل بأن الحوار قد يقود الإنسان لطريق يراه أحق وأصح وأجدى، لكن على الأقل يعرفه بالطرف الآخر، كيف يفكر الطرف الآخر وما هي أدلته فيما ذهب إليه. الحوار شيء جيد ومطلوب في أساسه، وكان الحوار موجودا إلى حد ما، لكنه في الماضي عادة ما كان يدور بين النخب، بين العلماء. مثلا على المستوى المذهبي عندنا كتب كثيرة حول المناظرات وحول الحوارات العقائدية بين علماء من السنة وعلماء من الشيعة. موجودة هذه الحوارات وموجودة هذه الكتب، كانت تحصل بين العلماء في جلسات مغلقة في أماكن خاصة. لكن الظاهرة الجديدة هي أن هذه الحوارات أصبحت تجرى وتدور في الهواء الطلق وبواسطة وسائل الإعلام المفتوحة التي تصل إلى كل مكان وإلى كل بيت عبر الفضائيات. هذه ظاهرة جديدة، أن الحوار في موضوع العقائد والمذاهب أصبح يدار بهذا الشكل الإعلامي عبر الفضائيات، عبر الوسائل المتطورة، وقبل ذلك على الشبكة العالمية العنكبوتية الإنترنت أيضا هناك حوارات كانت تجري منذ سنوات. هذا تطور طبيعي. لماذا؟ لأن الناس تعلموا وأصبحوا يرون لأنفسهم حقا في أن يعرفوا الأمور، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني. سابقا قضايا السياسة خاصة بالسياسيين، الناس العاديين سائد لا تتدخل في السياسة، ما لك شغل في السياسة، مو شأنك في السياسة، هذا شغل السياسيين الحكام وما أشبه. لكن الآن أصبح كل واحد من الناس يهتم، ومن حقه أن يتعرف، ومن حقه أن يعرف ماذا يدور وماذا يجري. فأصبح البحث في السياسة وقضايا السياسة حق مشاع للجميع. موضوع الدين والعقيدة في الماضي أيضا كان بين العلماء في غرف مغلقة، العلماء يتحاوروا. الإنسان العادي أنت ما لك شغل، هذا شغل العلماء، هذا يخص العلماء. الآن الناس تعلموا، ارتفعت مستوياتهم، اصبحوا هم ايضا يرون لانفسهم حقا في ان يطلعوا. لماذا هذا الرأي؟ وما هو الدليل على هذا الموضوع؟ فهذا تطور ونمو طبيعي. وسائل الاعلام ايضا، هذا التقدم في وسائل الاعلام ووسائل الاتصالات اتاح للناس فرصة المشاركة. صحيح شيخان او شخصان يتناقشان ضمن استوديو مغلق، لكن بامكانك ان تدخل عليهما عبر الهاتف وتناقشهما وتسمع منهما ويسمعان منك. فاذا اصبحت القضية تجري على المكشوف وفي الهواء الطلق، وبامكان اي احد ان يشارك فيها، وكذلك عبر الانترنت. هذه مرحلة متقدمة وهي مرحلة ايجابية، مرحلة ايجابية ان تصبح المعرفة متاحة امام الناس، وان يصبح الحوار مفتوحا امام الناس. ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو طريقة الحوار، منهجية الحوار. الحوار له آداب، له أخلاق، في بعض الأحيان تدور مثل هذه الأمور لكن بلا منهجية، تسودها حالة السباق والشك والاتهامات والافتراءات وإثارة الأحقاد والأضغان. هذا خطأ في الطريقة، خطأ في المنهجية. أصل الحوار شيء مطلوب وشيء مفيد. وسائل الإعلام أيضا تبحث عما يجذب المستمعين، عما يجذب الجمهور. فإذا عرفت وسائل الإعلام أي فضائية تعلم أن هذا الموضوع حساس والناس ينجذبون إليه ويتابعونه، من مصلحة هذه الجهة الإعلامية أن تقوم بهذا الدور حتى تستقطب المشاهدين، حتى تستقطب الجمهور. هذا مكسب لهذه الجهة وفيه. ولكن المشكلة هي مشكلة المنهجية. مع الأسف مجتمعاتنا الشرقية بمستوياتها المختلفة غالبا ما أخلاقيات الحوار ليست متوفرة. شفنا اليوم البث المباشر لمؤتمر القمة الإسلامي في الدوحة في قطر، شفنا كيف بين الزعامات بين الوفدين العراقي والكويتي، شفنا كيف. هل هذا حوار معقول؟ هل هذا الكلام يصح أن يكون بين زعامات سياسية تجتمع في ظرف حساس وفي مرحلة خطيرة وتناقش قضية هامة بهذا الأسلوب المقزز؟ ولكنه هذا ما يحصل. وهذا الأسلوب أسلوب متخلف، أسلوب الشتائم والمهاترات والطعن والتجريح. هذا لا يقال له حوار، هذا يقال له مهاترات. من ناحية أخرى، ناحية التوقيت، حينما تكون الأمة تواجه قضايا حساسة وخطيرة تشغل بقضايا أخرى تؤثر على اتجاهها وعلى اهتمامها بالقضايا الأساسية. وهناك ملاحظة ثالثة وهي درجة تفاعل الناس مع هذه الحوارات. قسم من الناس، قسم كبير من الناس يتفاعلون تفاعلا أكثر من المطلوب. هذه الحوارات يمكن أن يكون لها مردود إيجابي إذا دفعت الناس للبحث، تبحث، تقرأ، طالع. مشكلة أن كثيرا من الناس لا ينتفعون للبحث، يبقى مرتبط أو مضطرب أو يكثر الكلام الذي يسمعه أو ينعكس ذلك على تعامله مع الآخرين من أبناء المذهب الآخر، وهذا مردود سلبي. عكس المردود الإيجابي، أن يندفع الإنسان نحو البحث، نحو التفكير. وكما قلنا الوسائل موجودة. نحن نرى كيف أن المجتمعات الأخرى حينما تجد أمامها أشياء مثيرة تندفع نحو المطالعة، نحو البحث. في أمريكا هناك تقارير كثيرة حول اندفاع الأمريكيين نحو البحث عن الإسلام وعن أوضاع المسلمين من بعد أحداث 11 سبتمبر. كل التقارير تشير إلى أن الكتب الموجودة على الإسلام والمسلمين باللغة الإنجليزية في كل مكتبات أمريكا أوشكت على النفاذ. نفذت، كلها راحت اشتروها. هذا الإنسان الأمريكي حينما يرى حدثا يرتبط بدين بأمة، لا يكتفي بمتابعة الحدث عبر وسائل الإعلام، وسائل الإعلام متوفرة عنده، ووسائل إعلامهم فيها تغطيات متعددة، فورا يذهب إلى المكتبة ويشتري الكتب التي ترتبط بالموضوع ويقرأ ويبحث. قرأت في تقرير في سنة واحدة بعد مرور سنة على أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، طبع 300 كتاب حول الموضوع في سنة واحدة، 300 كتاب، ويطبع من كل كتاب كميات كبيرة وبصفحات كثيرة، بعض الكتب 300 إلى 400 صفحة. وهذا يعتبر أول حدث في التاريخ يكتب حوله بهذه الضخامة وبهذه السرعة. المراكز الإسلامية، كل المراكز الإسلامية، التقيت ببعض علمائنا في أمريكا يقولون خلال هذه الفترة لا يكاد جرس التلفون يهدأ من الرنين. الأمريكيون يتصلون بعلماء المسلمين، يزورون المراكز الإسلامية، الشخصيات الإسلامية خلال هذه الفترة في أمريكا يقولون نعمل بكثافة أكثر مما كنا نعمل في السنوات الماضية. يدعون في الجامعات، يدعون في وسائل الإعلام، يدعون في المراكز. الأمريكيون يريدون أن يفهموا، أن يطلعوا، أن يقرأوا، أن يتعرفوا. نحن لماذا أصابتنا حالة الكتل؟ الكتاب يكاد أن تكون سوقه كاسدة في مجتمعاتنا. قسم من الناس ممكن يشترون كتب، لكن المسألة ليست مسألة أن يشتري الكتاب، المسألة أن يقرأ الكتاب. واحد صاحب دار نشر يتحدث يقول كنت في دولة خليجية، فكان بعض الأشخاص يأتون إلي بخير، يقول إحنا عندنا رقوف بهالمساحة، جيب لك وتم لتملا هذه المساحة. ماذا يكون الكتاب ليس مهما، المهم أن يبدو سبت المكتبة فيها كتب بهذا الحجم. هذا ليس صحيح، ينبغي للإنسان أن يقرأ وأن يختار ما يقرأ. هذه الحوارات ينبغي أن تدفع الإنسان للبحث، للمطالعة، للقراءة. لا ترضى لنفسك بأن تكون معارفك تأخذها بالشكل غير الناضج غير السليم من وسائل الإعلام، أو تسمع فلان تحدث وفلان تكلم. لا، بإمكانك أن تقرأ وبإمكانك أن تدرس. علماء موجودون، ينبغي أن تتشكل دروس في العقائد. أيضا هناك جامعات الآن مفتوحة عبر الإنترنت، ممكن أن تسجل وتدرس في هذه الجامعات وتبعث لك مناهجها وبرامجها وهي تنشر إعلاناتها على الإنترنت. هذا بالنسبة للموضوع الأول، مسألة البحث والحوار في موضوع العقائد. الموضوع الثاني، موقعية الإمامة والخلافة. الإمامة والخلافة تعتبر هي الحد وهي مفترق الطرق بين المذاهب والاتجاهات الإسلامية المختلفة، وخاصة بين الاتجاهين الرئيسيين في الأمة، السنة والشيعة. إنهم يتفقون على الإيمان بالله تعالى، ويتفقون على الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويتفقون على المعاد، ويتفقون على فرائض الدين وأركانه الأساسية، ويتجهون إلى قبلة واحدة. هذا واضح، ولكن مسألة الإمام والخلافة هي مفترق الطرق، هي مفترق الطرق في المجال السياسي في التاريخ الإسلامي وفي المجال الديني. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان الرسول صلى الله عليه وآله يقوم بوظيفتين، وظيفة تبليغ الرسالة، وظيفة قيادة الأمة سياسية. ولكن بعد وفاته صار في فراغ، من يملأ هاتين الوظيفتين؟ هنا بدأ الاختلاف في أوصاف الأمة، فبدأ تكون رأيين، ظهور رأيين. طبعا كانت لهما جذور من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، رأي يقوم على أساس الفصل بين الوظيفتين، بين الوظيفة الرسالية الدينية والوظيفة القيادية السياسية. فيرى أن المرجعية الدينية متروكة للصحابة ولمن لديهم علم بالقرآن وأحاديث الرسول، حسب ثقة الناس هم يرجعوا إلى الصحابة ويرجعوا يعرفوا أمور دينهم، ما في مرجعية دينية محددة. الوظيفة الثانية الوظيفة القيادية السياسية، الوظيفة القيادية السياسية مفصولة عن المرجعية الدينية عند أهل السنة والجماعة. الخليفة ليس شرطا أن يكون هو المرجعية الدينية، لا، هو مجرد خليفة يقوم بدور الحكم والسلطة في المجتمع، ولم يدع الخلفاء أنهم يشكلون المرجعية الدينية للأمة، بل كانوا يرجعون الخلفاء كانوا يرجعون إلى الصحابة، وكانوا يرجعون إلى رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيما بعد كانوا يرجعون إلى الفقهاء. إذن الخليفة لا يدعي أنه مرجعية دينية، وإنما هو فقط قيادة سياسية. هذه القيادة السياسية يرون أن الأمة هي المعنية باختيارها، المهم أن الأمة يكون لها زعيم، يكون لها حاكم. كيف يكون هذا الحاكم؟ كيف يصل إلى منصب الخلافة والحكم؟ هذا أمر متروك للأمة بواسطة الانتخاب، بواسطة التعيين من خليفة سابق، بواسطة القوة والحرب. المهم أن المكان ما يكون فارغ، يكون في أحد يتولي الزعامة والقيادة. ومن أول يوم، من أول يوم حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله التحق بالرفيق الأعلى، بادر الأنصار واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكانوا يتحدثون حول اختيار زعيمهم سعد بن عبادة زعيم الخزرج حتى يملأ هذا الفراغ، باعتبار المدينة بلدهم، هم الأنصار أهل المدينة، الرسول صلى الله عليه وآله كان يقود المجتمع، الآن ما توفي فيحتاج إلى من يملأ هذا الفراغ. فكانوا يتناقشون حول الموضوع، فدخل عليهم من المهاجرين ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، وشاركوا في هذا النقاش. كانت النتيجة أن أبا بكر رشح عمر، ولكن عمر وأبا عبيدة رشح أبا بكر، وصارت بيعة أبي بكر في تلك السقيفة. اعترض بعض الأنصار قالوا لا نبايع إلا عليا، اعترض الزبير قال لا أغمد سيفي حتى يبايع علي، اعترض العباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بنو هاشم اعترضوا، لكن بالتالي مشت القضية في هذه الجلسة في سقيفة بني ساعدة. ولذلك الخليفة عمر لديه مقولة تنقلها كتب التاريخ، يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وإن الله وقى المسلمين شرها. وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتابه مختصر سيرة الرسول، ذكر هذا ونقله عن الخليفة عمر. شكل ارتجالي عفوي، صارت بيعة أبي بكر وقى الله المسلمين شرها. يعني زين بعض صربوا، وإلا لو صربوا سفيان، لو صار مروان بن الحكم، لو ما تدري يعني وإيش كان يصير. المهم هكذا حصل، هكذا حصل، هذا رأي. بعد ذلك الخليفة أبو بكر عند وفاته عين أو رشح الخليفة عمر، وحينما يتحدثون لماذا أبو بكر رشح عمر لخلافته يقولون حرصا على الأمة حتى لا يصير اختلاف، حتى لا يصير تشتت، ولأنه رأى أن عمر هو أصلح لهذه الأمة لذلك عينه أو رشحه. طيب الخليفة عمر يقول عندما أصيب كيف للمسلمين، لماذا لم يترك الناس وشأنهم؟ خشي أن تحصل فرقة، خشي أن يحصل تنازع، لأن هذا أمر متوقع، مسألة السلطة، مسألة الحكم، مسألة القيادة، متوقع أن تتعدد فيها الآراء، أن يحصل تنازع. الخليفة أبو بكر ما أراد أن يترك الأمة أرض بهذه الاحتمالات، الخليفة عمر ما أراد أن يترك الأمة عرضة لهذه الاحتمالات، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله السؤال كيف ترك الأمة عرضة لهذه الاحتمالات؟ ألم يكن لديه حرص على الأمة، على مستقبل الأمة، على وحدة الأمة؟ لماذا ترك الأمة؟ هنا يأتي الرأي الآخر الذي يراه أهل البيت ويراه شيعة أهل البيت، أن الإمامة والخلافات لا تدرك هكذا فلتا وقى الله المسلمين شره، بيصير قضية مهمة ليس فقط مسألة القيادة السياسية، اللي أهم المرجعية الدينية، من أين يأخذ الناس معالم دينهم، من أين يأخذ الناس أحكام شرعهم، من أين؟ إذا كان الموضوع معوّم متروك للصحابة، الصحابة قد يختلفون، ممكن هذا يكون له رأي، الثاني له رأي، كما هو مدون في التاريخ، كان هناك اختلاف في آرائهم الفقهية وفي آرائهم الفكرية، وهذا مرسوم في التاريخ. إذن بناء على هذا الرأي الثاني لابد وأن يكون هناك نقص، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وبأمر من الله ينص على المرجعية الدينية من بعده وعلى القيادة السياسية من بعده نص، وأفضلية. أفضلية يعني ماذا؟ يعني أن يكون أكثر وأفضل من الجميع حتى يكون قائدا للجميع. وورد عندنا حديث من تولى على المسلمين وفيهم من هو أفضل منه، هذا حديث مروي عند السنة والشيعة. وأقلل أيضا لو ترك الأمر لأي مجتمع بشري بأنه يختار الأكفى والأفضل. الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها وافتتحنا بها موضوعنا، لو راجعنا القرآن الكريم حول مسألة الإمامة والخلافة، صحيح القرآن لا يذكر اسما معينا لكن يعطينا مفاهيم، يعطينا دروس. الآية الكريمة وقال لهم نبيهم، الآية تتحدث عن أمة من بني إسرائيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طلبوا من النبي أن يعين لهم ملك يكون قائدا لهم حتى يسيروا خلفه ويقاتلوا في سبيل الله. الآية تأتي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا. الله مو أنا عين، النبي يقول مو أنا عين، إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا، إذن التعيين من قبل الله. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الآية حينما تتحدث عن قصص الأنبياء السابقين تريد أن تعطي دروس للأمة، أيها الناس مسألة القيادة، مسألة الإمامة ليست بمقاييسكم المادية. هؤلاء يقولون أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. تقول الروايات طالوت ما كان من الأسر العريقة المشهورة المعروفة، من أسرة فقيرة.
هؤلاء يقولون نحن أبناء الأسر العريقة، نحن أبناء الأسر المعروفة المشهورة، نحن أحق بالملك والقيادة منه، وبعدين احنا عندنا المال، عندنا الثروة، واحد فقير من أسرة مغمورة يكون هو القائد لنا. هذا الاحتجاج من طبيعة البشر. ولذلك الطبري يدخل في تاريخه أن الخليفة عمر يوما من الأيام كان يتحادث مع عبد الله بن العباس، عبد الله بن عباس كان يتحدث معه، قال له يا ابن عباس أتدري لما منع القوم عنكم؟ تدري ليش الناس ما أعطوكم الخلافة والإمامة؟ يقول قلت له إن كنت لا أدري فإن الخليفة يدري، فإنك تدري. قال نعم، إنهم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتتبجحون بهما. النبوة والخلافة تصير لكم؟ طيب هذا كيف؟ هذا مقياس. في نص آخر الخليفة يقول له، يقول الخليفة عمر يقول لابن عباس، هذا في تاريخ الطبري ونقله ابن أبي الحديد أيضا في شرح نهج البلاغة، إن القوم استصغروا سنه، عن ابن أبي طالب صغير في السن، في ناس أكبر منه سنا استصغروا سنه. في بعض التوجيهات تقول إن بعض الصحابة رأوا أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان في سارات لقريش وياه، لأنه هو الذي قتل زعماءهم، قتل قياداتهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وأحدية وحنينية وغيرهم، فأضرت على عداوته وأكدت على منابذته. الأجواء العامة في قريش ما كانت ترتاح أن علي يصير هو الخليفة والحاكم بينه وبين سارات، لكن هذا مثل منطق أولئك، أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤسس، يعني هذا منطق آخر غير المنطق الإلهي. ولكن النبي أجابه، إن الله اصطفاه عليكم، في اصطفاء من الله، قيادة تحتاج إلى اصطفاء من الله، إن الله اصطفاه عليكم. بعد هذا النص اصطفاه عليكم يبين جانب النص، وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا يبين جانب الكفاءة والأفضلية، أجد منكم علما وأقوى منكم قدرة، إمكانياته المادية والمعنوية أكثر منكم، هذا يحقق جانب الأفضلية. لو أردنا أن نتحدث بإيجاز لا يستطيع الوقت للتفصيل، ومع الأسف الوقت ساعة واحد يلتفت يشوف راح الوقت راح. نأتي باختصار جانب الأفضلية، أي مباحث موضوعي يقرأ عن حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرى أن جانب الأفضلية متحقق في سيرته. هذا لا نقوله نحن باعتبارنا إحنا شيعة للإمام علي ونؤمن بإمامة الإمام علي، لا، اقرأوا مختلف الكتب والمصادر، أنقل لكم بعض هذه المصادر عن علقمة بن عبد الله، هذا في المستدرك للحاكم النيسابوري، عن علقمة بن عبد الله بإسناد صحيح أنه قال كنا نتحدث في المدينة أن أقصى الناس علي بن أبي طالب، أقصى الناس علي بن أبي طالب، هذه الرواية موجودة في الحاكم في المستدرك الحاكم النيسابوري. رواية أخرى ينقلها أيضا الحاكم عن ابن عباس وبطريق آخر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي من الباب. أكثر من هذا أجيب لكم نص آخر وأختصر الحديث، راجع كتاب مناقب الإمام، مناقب الإمام أحمد بن حنبل، إمام المذهب الحنبلي، كتاب اسمه مناقب الإمام أحمد بن حنبل، واحد المكتبات عندنا هذا الكتاب للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي، الحافظ الجوزي المعروف، في هذا الكتاب ينقل بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، والكتاب مطبوع في القاهرة سنة 1399 هجرية، 1979 ميلادية، ومحقق الكتاب الدكتور شيخ عبد الله التركي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا وأمين رابطة العالم الإسلامي حاليا، شيخ التركي الدكتور التركي محقق الكتاب. الحافظ الجوزي يروي بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سألت أبي ما تقول في التفضيل، شو رأيك في التفضيل بين الصحابة؟ فقال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. قلت له: أبا، فعلي بن أبي طالب، علي وين طاق؟ فأجابني: بني، علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهما حاج. في صفحة 212 من هذا الكتاب، والكتاب متوفر في الأسواق والمكتبات، من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. أنا أتكلم لك عن الخلفاء في الخلافة فلان وفلان، أما في الفضل لا، لا يقاس بهم أحد. في الصفحة التي تليها أيضا يعني 213 أيضا ينقل أيضا في هذا الكتاب عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل يقول: ما صح لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل بالأسانيد الصحيحة ما صح لعلي بن أبي طالب. ما في أحد من الصحابة أبدا صح له من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما صح لعلي بن أبي طالب. كتاب آخر للشيخ محمد أبو زهرة العالم المعروف في مصر، كتاب حول الإمام الشافعي، وهو أيضا موجود ومتداول في الأسواق. في هذا الكتاب ينقل عن الإمام الشافعي، هذا إمام مذهب، الإمام الشافعي يقول: لقد خص علي بن أبي طالب بعلم القرآن والفقه، وقد نقضه رسول الله صلى الله عليه وآله قاضيا في حياته، فكان يقضي وكانت قضاياه ترفع إلى رسول الله فيمضيها. هذا الإمام الشافعي، وواضح أفضلية الإمام علي. راجع كتاب خصائص الإمام علي بن أبي طالب للنسائي، النسائي هذا محدث مشهور، ولد سنة 215 وتوفي سنة 303 هجري، هذا من كبار المحدثين النسائي. الذهبي يقول عنه: لم يكن أحد على رأس 300 للهجرة أحفظ للحديث من النسائي، وكان أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود، وإنه جار في مضمار البخاري. هذا النسائي. ثم يقول: إلا أن فيه تشيع، اسمع، وانحراف عن مناوئي علي بن أبي طالب كمعاوية وعمر بن العاص، الله يسامحه. هذا نص الذهبي. مو عيب هذا من شرف على أعداء علي بن أبي طالب؟ عيب؟ الله يسامح على هذا الخطأ. هذا الكتاب خصائص النساء مطبوع، أورد فيه النساء 194 حديث، أغلبها بطرق صحيحة، هو كلها يعتبرها صحيحة، لكن الآن طبع الكتاب عدة طبعات بالتحقيق، بعض المحققين من علماء اخوتنا السلفيين حاول يغرد لها الاحاديث، يجعلها الحديث يقول هذا ضعيف، هذا مو صحيح، هذا ما كذب. لا ما يخالف، الصافي من هذا بعد الغربلاء ايضا فيها خير كثير. خصائص امير المؤمنين علي بن ابي طالب النسائي 194 حديث تبين خصائص علي، خصائص يعني في الاشياء التي اختص بها من دون الصحابه، ويذكر ما شاء الله من الروايات. اذا افضليه علي، وفي الواقع الخارجي ايضا هذا شيء ملحوظ من ناحيه الجهاد والشجاعه، معروفه شجاعه علي بن ابي طالب في بادر في احد في خيبر، وكتب التاريخ كلها تنقل وكتب الروايات ايضا تنقل كيف ان رسول الله صلى الله عليه واله اعطى الرايه لابي بكر فذهب ولكنه رجع ولم يفتح خيبر، رجع يجبن قومه ويجبنونه، هذا نص التاريخ. في اليوم الثاني اعطى الرايه لعمر بن الخطاب فرجع كذلك فقال لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. تقول الرواية فبات الأصحاب تلك الليلة يذوقونها كل يرجو أن يعطاها، ليلة طويلة ينتظر متى يصير الصباح حتى يشوف منهم اللي راح ياخذها الجائزة، منهم اللي ياخذها الوثاق، كل يرجو أن يعطاها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادعوا لي عليا، يا رسول الله مريض في عينه غلط شوف غيره، قال ادعوا لي عليا، فجاءوا بعلي يقال وكان في عينه رمد، فجعل شيئا من فيه على عينه فذهب ما في عينه من الرمد والمرض، ثم سلمه الراية وقال اذهب على بركة الله. وبالفعل ما عاد علي إلا والنصر ينوح من لوائه. بعض من الناس يطرحون اشكال انه لماذا لم يكن النص بالامامة والخلافة نص صريح، حتى بعد ما يكون باختلاف لماذا لم يكن هناك نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وآله بحيث لا يكون هناك اختلاف في امر الامامة والخلافة حتى في حل المشكلة للأمة. وفي الواقع يعني ما في صراحة اكثر منها الصراحة، وما في وضوح اكثر من هالوضوح. هذا حديث غدير قم، حديث غدير قم ثابت ومتواتر، وكل المحدثين والعلماء يقرون بصحة هذا الحديث. اذكر مصدر واحد سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو من أبرز العلماء السلفيين المحدثين في هذا العصر، سموه محدث العصر، كتاب موجود سلسلة الأحاديث الصحيحة مطبوع في الرياض أيضا في المجلد الرابع حديث رقم 1750 ينقل حديث غدير قم وأن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في المسلمين وقال إني أكاد أن أدعى، هذا احد النصوص التي ذكرها، فاجيب واني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله وعترتي اهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال الله وليي وانا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه
فهذا ولي، اللهم ولي من والى وعاد من عادى الى اخر الحديث. وفي نص اخر اورده النسائي واورده احمد بن حنبل في مسنده واورده الترمذي، سألهم ألست أولى بكم من أنفسكم، أنا مولي حكم عليكم يعني أولى بكم من أنفسكم، ثلاث مرات يسألهم وهم يقولون بلى نعم. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وش يعني أكثر من هالوضوح، أكثر من هالصراحة، حلو يعني. هذه ذكرنا بتلك القصة طردة خفيفة يعتبرها. واحد جاء يضيف ثقيل على انسان، اجى سكن عنده، صار عليه قال يوم ثاني يروح طور، يوم ثاني قال ثلاثة ايام، الضيافة ثلاثة ايام، راحت ثلاثة ايام، بعد النوخ في البيت صبوه عشرة ايام، ضاق هذا منه. ذاك اليوم جاء قال انا شوية وضعي وظروفي العائلية، امر الظروف صعبة والبيت اللي اعيش فيه بيت ضيق ما يتسع لل خدمة الظروف، سمع كل حديث، قال أسأل الله أن يحل صعوبته وإن شاء الله تتحمل هذه الصعوبات والأمور تمشي إن شاء الله، ما تغيرش. يوم ثاني إذا حاول أن يمهد، قال طبعا استضافة الضيف فيها ثواب وفيها أجر وفيها فخر، بس إذا الإنسان وضع ما يسمح له شو يسوي؟ إذا وضع الإنسان ضيق، إذا وضعه العائد صعب، إذا بيته في مشكلة، يعني مثل وضعي أنا، وضعي ما يسمح لي باستقبال الظروف، قال لا إيه نعم، الله إن شاء الله يفرج عنه، الله يوسع عليه، وبقى مكانه، وضعي يعني. كل ما حاول أسلوب أسلوبين، ذاك اليوم خلاه يطلع برا شال شنطة ورماها في الطريق، ما يجيب فيها. شال، إجا شاف الشنطة برا شالها، شاف واحد. قال ها وين؟ تمو تقول كنت مرتاح في بيت فلان؟ قال لا والله مرتاح، بس اشر لي اشاره خفيفه انه شويه في عليه زحمه، يعني يوم رمى شنطته برا اشاره خفيفه، شنو يعني؟ اكثر من هالوضوح، اكثر من هالصراحه، شنو يعني اكثر من هالصراحه؟ ثم نحن نجد ان هناك موارد اخرى صريحه وواضحه جدا، لكن اي صراحه لا تمنع وجود اجتهاد اخر. هذه الصراحة لا تمنع وجود رأي آخر، إذا في رأي آخر اجتهاد آخر، الصراحة والوضوح ما تفيد. جيش أسامة، جيش أسامة مو أمر صريح؟ فالرسول صلى الله عليه وآله عين أسامة ابن زيد على جيش حتى يروح باتجاه الروم، وجعل أمر كبار الصحابة والمهاجرين أن ينضموا إلى ذلك الجيش، وأمرهم بأن ينطلقوا. ساقلوا الرسول صلى الله عليه وآله قال مريض، ما أريد أجيب القصة بتفاصيلها لأن الوقت انتهى، خرج وهو مريض يتحامل على مرضه، معصوم الرأس وخطب في المسلمين، ما مقالكم بلغتني عن بعضكم أنهم تحدثوا عن تأميري لأسامة، ما أخذتم عليه إلا كما أخذتم على تأميري لأبيه زيد، وإنه بالإمارة لخليق، وإن أباه بالإمارة لخليق، نفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة. وفي بعض النصوص لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ولذا بالفعل أسامة معسكر في الجرف خارج المدينة، وبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله مريض، ما راح وما تحرك الجيش، ما تحرك الى ان مات رسول الله، ما نفذ امر رسول الله. ايش المبرر؟ ما خلاهم جلبهم يطلق من المدينه والنبي مريض، يعني من الناحيه الوجدانيه شافوا ما يصير يطلع والنبي مريض، زين هذا مو امر صريح بعد يا جماعه، اكو اكثر من الصراحه. قضيه كتاب رسول الله رديه الخميس المعروفه، هذا موجود في صحيح البخاري في كتاب كتابة العلم، وموجود أيضا في كتاب أحكام المرضى. أنقل لكم النص الموجود في باب كتابة العلم، حديث 114 من صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس، لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وآله قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. صحابه كانوا موجودين،
فقال عمر ان النبي قد غلظه الوجع فاختلفوا وكثر اللغط بينهم فقال لا ينبغي عندي تنازع قوموا عني فقاموا. يقول ابن عباس الرجية كل الرجية ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب ذلك الكتاب. في بعد شيء اكثر من الصراحة يقول له احتوري شيء اكثر ابن غلب الوجع. بالتالي مهما كان النص صريحا لا يمنع وجود اجتهاد. اجتهاد كان عند الخليفة. طيب ما يمنع وجود رأي آخر. وإلا فالأدلة والنصوص صريحة واضحة عندنا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن حصل ما حصل فدخلت الأمة في النفق. وهذا النفق انجرت منه آلام ويلات ومصائب على الأمة الإسلامية إلى أن صارت النتيجة أن يصبح الخليفة خليفة رسول الله، أن يصبح الحاكم، أن يصبح الزعيم للمسلمين يزيد بن معاوية، هذا يصير هو الخليفة. ذاك الشاعر يقول رفع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت او خفض الصوت في اذان الصباح وترفق فصاحب القصر مشغول عن الله بالقيام الملاحي الف الله اكبر لا تساوي بين كف يزيد نهل تراحي. هذا خليفة المسلمين. ويكفي ما قاله ابو عبد الله الحسين عليه السلام حينما استدعاه الوليد المدينة الوالي عن المدينة قال إن أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم، نحن أهل بيت النبوة ومحفظ الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاجر فاسق شارب الخمور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يضيع مثله. وبعد ذلك قرر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يخرج من مدينة جده. وإن راح ذهب إلى مكة وقد خرج الحسين من المدينة خائفا فخروج موسى خائفا يتكتم. راح إلى مكة، هناك فرصة حتى يلتقي ببقية المسلمين، الحجاج يأتون للحج. وصل إلى مكة في اليوم الثالث من شعبان، كانت فرصة حتى يلتقي بالمسلمين القادمين للحج ويشرح لهم موقفا، ولكن لم يتركوه آمنا في مكة. الروايات تشير أن يزيد بعث مجموعة من الناس أطابة أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وعلم الحسين عليه السلام ذلك، لذلك قرر الخروج من مكة حفاظا على حرمة البيت الحرام. فوجئ المسلمون، فوجئ الحجيج والذين كانوا قد قدموا ليحجوا بحج أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وإذا بالحسين عند الكعبة يستقبلهم ويخطب فيهم خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أثلاثي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخيرني مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عثمان الفنوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أفراشا جوفا وأجرفة سقوا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشد عن رسول الله رحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا معجبا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. في يوم التروية اليوم الثامن
الناس يستعدون لتأدية مناسك حجهم وإذا بقافلة تخرج من مكة وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم لقطة تنقلها بعض الروايات وادعى أخاه محمد بن الحنفية وادعى الهاشميين الذين بقوا في مكة وكان من جملة من ودعهم الحسين بنت صغيرة له اسمها فاطمة بنت الحسين. هذه بنت صغيرة يقال كانت مريضة أو لأي سبب آخر لم يأخذها الإمام الحسين معه في قافلته إلى العراق. هذه الطفلة رأت أن أباها وإخوتها وأبناء عمومتها وهم يغادرون ويسافرون، أما هي فمكتوب عليها أن تتأخر، مطلوب منها أن تبقى. تشير هذه الرواية ويشير تصوير الشعراء إلى هذا المشهد الوجداني. أقبلت تلك اليتيمة تقبل يدا أبيها الحسين، أبي حسين كيف تتركني في هذه الدار وحيدة، أبا حسين كيف أنظر إلى ذلك خالية منه، أبتاه ماذا أقول للوافدين الذين يأتون للسؤال عنه، وهي تبكي وتنتحب والحسين يتليها ويضمنها. الشاعر يصور هذا المشهد، فاطمة ويلي تسحب ليالي المصيبة اخذوني وياكم لا تخلوا الغريبة اخذوني وياكم لا تخلوني بحل ديار ينتحل جسمي وبالضماير تشتعل نار من أرض دارك عليها ساب الغبار وشنه الخبر لو روح الوافد نسيبه الوافد شكل ولفه يا سر الوجود خذني ابويا وياك لو كل ليلة تقعود ضمها لصبره والدمع يجري بالخدود وقلها يا بنت القلب دلتي لهيبة رد المنازل يا عزيزة وانجبيني بقطع الرجا مني ولا تترك بيدي صاحت لابويا الرجا وبينك وبيني بصدق من فاطم تروح وتنتخيب كأني بها تنادي نقعت على درب الظعون وسائل يرحون ويجون كل من الغياب ينفون ولا في الجبر حسين بعدك لا أنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا أبي عبد الله الحسين، اللهم ثبتنا على محبة أهل البيت وولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم شافي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروه. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.